بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الشروط مع الناس بالقول. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلاما فقتل فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قرأها ابن عباس أمامهم ملك. قول الشروط مع الناس بالقول، لو أن شخصا شرط شخصا بالقول بلا مكاتبة أو شهود، هل يحل لمن شورط أن ينقض؟ الجواب لا، طالما أن فيه اتفاق بين اثنين حتى ولو لم يكن هناك شهود فيلزمه الشرط الذي تشارط واتفق عليه. وكأنه أراد الشرط، حد يعرف ما هو الشرط يا عبد الله؟ فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. ففي شرط قال له هتمشي معايا ولكن بشرط لا تسألني عن شيء إلا بعد أن أفسره وأفصله لك. فإن سألت هيكون في إيه؟ خلاف، مصارمة. وهنا كان من الخضر أيضا الصبر، لأنه هو المفروض من مشوار واحد أو من قول واحد نقض الاتفاق كان افترق، ولكن الخضر صبر على موسى عليه السلام لأنه نبي، فصبر عليه إلى مرات ثلاث. فلما لم يصبر موسى على الأول والثاني والثالث تمت الإيه؟ المفارقة بين الطرفين. تعالى، هذا هو كأن البخاري يريد أن يمضي هذا، طالما هناك اتفاق أو مشارطة بين طرفين فمن حق الطرف الآخر أن ينقض هذا إذا أخلى الأول بهذا أو بالشرط الذي اتفقوا عليه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى، وهو إبراهيم بن موسى ابن زيد بن نون هو الصغير، نعم. قال أخبرنا هشام وهو هشام بن يوسف الصنعاني أن ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني أو أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم اللي هو ابن هرمز وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إن لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله. وذكر هذه القصة المشارطة موسى أو مشارطة الخضر لمن؟ لموسى عليه السلام، شرط بينهما الذي اتفق عليه. فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وهذا كان في أي مرة؟ حد يعرف؟ إنك لن تستطيع، ألم أقل إنك في الأولى والثانية لك. فكانت الأولى نسيانا أي نسي موسى عليه السلام، فمن ثم صبر عليه الخضر. والوسطى شرطا، شارطه إن اتفقنا أن ما فيه سؤال. أما الثالثة فكانت من موسى إيه؟ على سبيل العمد، إن ده موضوع ما يصبر عليه. الأولى والثانية ثم الثالثة، يعني كل هذه المسائل كان فيها حيرة وتعجب لموسى عليه السلام. الأولى كان مجرد اتفاق، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني ممكن المشارطة من الطرفين الأول والثاني. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وقول لقي غلاما فقتله، وكان هذا اللي هو الأمر الإيه؟ الثاني اللي هو كان أشد شديد على موسى عليه السلام. فانطلق فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. هنا تمت الإيه بعد هذا الأمر؟ المفارقة على الشروط التي كانت بينهما. قال البخاري باب الشروط في الولاء. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وهنا أراد البخاري أيضا هذا الحديث مر بنا كثيرا أنه إذا كان أيضا في الولاء شروط فهل توفى أم لا، وده القاعدة المعروفة، إذا كان شرط باطل ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان 1000 شرط لا يقام، لكن لو أي شرط اتفاق بين طرفين ليس في أي مخالفة لابد أن يتم الوفاء بالنسبة لهذا الشرط. هنا أيضا الشاهد وشرط الله أوثق، وشرط الله إيه؟ يعني لو أي شرط مهما كان القائل ومهما كان هذا الإنسان أتى بشرط خالف فيه أمر الله عز وجل فشرط الله إيه؟ أوثق. قال البخاري رحمه الله تعالى باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك. حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى مالي هناك فعده عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك أو قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال كانت هذه زيلة من أبي القاسم، قال كذبت يا عدو الله. فأجلهم عمر وأعطهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا أو عروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اختصره. قول إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك، بمعنى أنه لم يشترط أجلا معلوما، ما هناك مشارطة لأجل إيه معلوم، يعني أنت باقي في هذا المكان إلى أن أحتاج إليه أخذه، هذا يعتبر إيه شرط حتى وإن لم يحدد المدة. قال حدثنا أبو أحمد وهو مرار ابن حموية على الراجح قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك ابن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فدع أهل خيبر عبد الله ابن عمر. حد يعرف ما معنى فدع؟ فك مفاصيله. الفدع هو الكف مع اليد او القدم مع ايه مع الساق، يعني وقع حصل فكفك في اليد والارجل، ولذلك كنا خلاف هل هذا بفعل فاعل، قيل كان نائم ففعل به هكذا، وقيل سحر ان اليهود سحروه فحصلوا نوع من الانفكاك في اليد وفي القدم. طبعا اليهود كانوا يعني اهل شر في جميع الأحوال، يعني في سواء كان في السحر أو في الإيذاء. قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم، يعني يعلهم إيه هم الذين كانهم موكولون على أموال أنفسهم، لأنهم طبعا كانوا كالعبيد بالنسبة للمسلمين بعد أن تم الاستيلاء والسيطرة إيه عليهم. فقال لهم نقركم ما أقركم الله، يعني إن شاء الله لكم الجلاء أجليناكم، يعني إن وقع مشكلة أو أمر ما قدر فيه إجلاءكم سنجليكم. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى مال هناك فعدي عليه من الليل، وده يبين أن قضية السحر أبعد، أن السحر كان إيه أبعد. فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، واحد جمهما في الليل وهو راقد وراحوا إيه فكفكين إيديه وفكفكوا إيه رجليه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا. وأيضا هنا التهمة عامة وليس فيها نوع من الإيه تخصيص، بمعنى عامة إن لا نشك أن اليهود هم الذين فعلوها، لكن ليس هناك تخصيص فلان أو فلان أو إيه حمك الله فلان أو فلان. ففي تهمة، عمر يعني رضي الله عنه أصدر تهمة عامة لليهود، أنتم الذين فعلتم هذا، ولذلك كان العقاب هو الجلاء، ولكن ليس بضربهم لإيه لولده ابن عمر، إنما بسبب الأصل الأول اللي هو إيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلاء إيه اليهود اللي اجتمعوا في جزيرة العرب دينان، فكان هذا الأصل. هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم، إذا قرر عمر إيه إنهم إن سيجليهم عن المدينة. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا، يعني في عندنا شرط قديم بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم بيقولوا صلى الله عليه وسلم طبعا، وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا. فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي له لهذا اللي هو من بني أبي الحقيق، كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة. القلوص اللي هي بقى الإبل المسرعة اللي هي فيها خفة وسرعة، ليلة بعد ليلة. فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم، ما معنى هزيلة؟ مسح، يعني كان يمازحني بهذه الكلمة لم يقد إيه قصده. قال كذبت يا عدو الله. فأجلهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر. هنا يعني حتى طبعا الإنسان لما بيقرأ هذا الكلام بيرى مدى ما كان عليه المسلمون من عزة ورفعة، ونرى الآن ما نحن فيه من ذلة ومسكنة، وما زلنا نحلم بالتمكين وهيكون مننا رئيس مسلم ووزير مسلم ومجلس الشعب المسلم والمسلمين هيكونوا إيه دولة الإسلام، ونحن أحقر من الحقر، أمة حقيرة الآن أذل أمة، ونرى حتى اليهود اللي هم الأجل دول هم الآن القوة الموجودة، يعني لو أن يهود هجمت في ليلة ليلة على بلاد المسلمين لقطعتها إربا إربا. ونرى الآن للأسف الشديد الخلافات التي بين المسلمين، ويمكن بدأنا نرى أن الفكفكة التي تحدث الآن في بلاد جميع المسلمين، فكفكة في الدين وفكفكة في المعتقد وفكفكة في أمور الدنيا، وهذه الأشياء اللي موجودة الآن، وما زال للأسف الشديد الشباب هو في أحلام العيش في أحلام المغامرات وأحلام الحرية الكاذبة إلى آخره. طبعا هذا الإسلام لا يقام إلا بالقوة، ليس في الإسلام إلا الجهاد الأصل، لا يكون تمكين إلا بالجهاد، ولا يكون تمكين إلا بتكاتف المسلمين. الآن المسلمون فرق وجماعات، وهذا يسب هذا وهذا يشتم هذا وهذا يحارب هذا للأسف الشديد، والله المستعان. طبعا الآن بنرى التفرق العظيم بين المسلمين، حتى يمكن كنا زمان ما كناش نسمع عن الشيعة وقوة، لأن الشيعة واليهود هما طرفان لا يفترقان أبدا، شيعة ويهود كلاهما واحد. اليهود أو الشيعة ممكن نقول الجناح السري لتفكيك بلاد المسلمين بالنسبة لليهود، هما الاثنين شيء واحد، وهم اللي أوجدوا الشيعة في كل بلاد الإسلام، والآن بتقام في حسينيات في بلاد المسلمين، في مصر الآن حسينيات إلى آخره من الأشياء الموجودة. طبعا الخلاف العظيم بين المسلمين والسباب والشتم والمفارقة، وكما قلنا الأحلام اللي موجودة، لا نفسك في أحلام وتلاقي نفسك المعتقد نفسه صار في خلل، يعني الآن طبعا أصبح النداء يا ترى ننتخب فلان ولا علان ولا تروح فين ولا تيجي فين، بغض النظر عن أصل المنظومة اللي المسلمون يسيرون فيه أو الاتجاه الذي يسير فيه المسلمون. إن قضية الآن الانتخاب اللي بيقولوا عليه ده انتخاب لابد يكون فيه نوع من تحت مظلة الديمقراطية وتحت مظلة القوانين الوضعية القائمة. يعني ما قالوا مرة ولا سمعنا بأن هنطبق شريعة والكلام ده، ما فيش شريعة أبدا، ده أنت تحت منظومة لا تتعدى هذه المنظومة إلى آخر يعني. فأقصد المسلمون ضعاف. وطبعا المشكلة في الأصل إن الأصل كله غلط وإن البناء كله خطأ وإن اللي بيحرك بلاد المسلمين هم اليهود. يعني اليهود جمعوا بين أعظم بلايا إنهم حاربوا وقتلوا العالم كله بشيئين، بالمال والجنس، النساء، المال والنساء، وده اللي مؤثر على كل الدنيا. تلاقي آفة أي واحد سواء مسلم متدين غير متدين، مشكلتك الفلوس والنساء، وهذه كارثة عظمى. فبالتالي يعني أقصد إن أخشى إن اللي يقعد في الأحلام والأوهام، وطبعا اللي احنا فيه ده هيطول، وهتلاقي نفسك يطول ممكن يقعد 100 سنة 200 سنة إلى أن تقوم الساعة لغاية ما يجي المهدي ويظهر الدجال، وانت في أحلام بقى بين شد وجزر، حصل بين المسلمين والنصارى مشاكل، الدولة ما عرفش جابوا الرئيس الفلاني رئيس مسلم، وشوية حصل عليه انقلاب وثورة راحوا شايلينه جابوا رئيس يهودي، وشالوا اليهودي وجابوا واحد نصراني، شالوا النصراني وجابوا واحد مسلم. هتلاقي العوبة زي بالظبط ايه، الشطرنج واثنين بيلعب، هو واحد اللي بيلعب بس، حط الرقعة دي وهات كده وزيل الحصان وحط مش عارف مين، وهو لعب في لعب والله المستعان. طبعا الكلام اللي بقوله هذا لنفسي واخواني، لان كثير من الناس يعني الكلام ده بالنسبه له احلام، يعني عايش كده في دور الحلم اللي هو ما بين عشيه وضحاها هيبقى لنا بقى الرئيس اللي هو الفلاني وهتبقى الدوله الاسلاميه وهيحصل لنا ويحصل لنا. طبعا هذا الاشياء كله مهاتنات، كله ابعد من الخيال. فارجو ان احنا نحاول نشغل بطلب العلم وتثبيت النفس والدعاء والاستغاثة، أن تكون على الطريق اللي أنت عايش فيه. لكن بعد ما فكفكوا بلاد المسلمين، وإلى يوم من هذا البعض مصر أنه في ثورات، أنه في ثورة حقيقية، في ثورة معرفش في تونس، وثورة في الجزائر، وثورة معرفش في موريتانيا، وثورة في الصومال، وثورة في مصر، وثورة معرفش مين، وثورة في سوريا، وثورات ثورات مين وثورات. الشعوب أصلا الشعوب جبناء، يعني وصلوا الشعوب المسلمين أجبن شعوب على ظهر الأرض. هم الواحد زمان ياكل ويشرب وينام، لما فتح لك شيء من الحريه للفوضى، ان همك تاكل وتشرب. يعني ام عبد الناصر كان هم المشكله لما دخل من طريق فكفكت الطبقات اللي هم النبلاء العليا وخد فلوسهم واراضيهم وراح مديها للفقراء نجح. طبعا دي خطط يهوديه، ان مصر في ايام البشوات قبل الثوره والملك والاقطاعيات ومش عارف فتحوا له، مين اللي جاب الاقطاعيات ومين اللي دخل الملك ومين اللي جاب ابوه اللي هو محمد علي، وهو الاستعمار، ومين اللي بيفتح له الباب، هو الاستعمار، ومراحل مراحل مراحل، واحنا ماشيين في مراحل بتصل للاسف الشديد الى أسوأ انواع المراحل اللي هو الحضيض الان اللي موجود، والدين صار رقيع. يعني حتى تلاقي اخواننا اي ملتزم الان تايه، ملتزم تايه، لان الان الدنيا مفتوحه جامد ومتطلبات الحياه كثيره جدا. يعني كان زمان الحياه بسيطه، والله انا اذكر اشياء اذكر كانها الساعه. نذكر زمان واحد لما كان يجوع كانت امه تقول له روح هات لك لقمة عيش وبحته لفت. كان الواحد لما يكون جعان والجوع اكله جامد يجيب شويه سكر من بتاع التموين اللي هو كان زمان زي الزلط ده كده، تدوق لك سكرايه وتحطها في لقمة عيش وتاكلها. انت الان تلاقي بوري وبقلز وكلبز ومش عارف وشيبسي ومش عارف، نفسك عمال تاكل اموال، الدنيا مفتوحه، فكل الاموال كثر او متطلبات الحياه كثيره جدا. لذلك الوقت تشرب زيادة مية صحة، كنا نشرب مية حتى من الترعة، مية طرمبة كده تشرب مية عادي ما فيش مشكلة، مية صحة وتشرب لك مش عارف سبيبس وبتاع. يمكن زمان لو الواحد مثلا فكر يجيب له إزازة كاكولا بتاع زمان دي كانت بتعريفة أو مش عارف بكام، كان يا سلام. يعني مرة في السنة مثلا في العيد كنا نفرح يوم العيد عشان نجيب لنا إزازة ما أعرفش إيه، وكان حياة بسيطة والناس كانت بسيطة وماشية والمساجد والعبادة ومش عارف والفطرة. الآن فتحت الدنيا، بذلك الإنسان صعب جدا إنه يتراجع اللي أنت ماشي فيه. فبالتالي طيب عايشوك في هذا الوهم اللي أنت عايش فيه، لو سلب منك هل تقيم؟ أبدا، استحالة. يعني أذكر لما سافرت المرة الماضية هذه رحت البدرشين، أنا وصلت هناك ولقيت المية انقطعت. طبعا أنا ماشي مع أحد الإخوة كنا راكبين في سيارة، وعمل بقى بقول له ايه، بقول له ان يعني المسلمين لازم يكون عندهم ايه نوع بقى من الشدة والخشونة لأن المرحلة اللي جاية صعبة ومش عارفه كده. فأنا قاعد في الدور الثالث فوق والمية تحت حنفية تحت المية مقطوعة فوق. فجيت الصبح كده وإيه وقعدت كام جيركن، طبعا أشيل الجيركن بتاع المية روح راحت. تخيلتي لو دي حياتي، إن أنا بقى كل يوم أنزل ثلاثة أربع جراكن أشيل المية وطلع المية فوق ومش عارف إيه، والناموس عمال يقرص والجو حر، وحسيت كده أنا صعب، أنا نفسي مش قادر أعمل كده. طب أنا هقول للإخوة وأقول لفلان وأقول لأن يا إخواننا تقشفوا، يا إخواننا مش عارف مين، يا إخواننا شدوا. طبعا فإذا يعني الواقع الحقيقي أو البيئة المهيئة لتطبيق الإسلام أقول لكم صعب، كإحنا كمسلمين صعبة، لأن فتحت علينا الدنيا جامد وحياتنا بقت فيها نوع من الرفاهية. ممكن يقعد مثلا من غير نت أو يقعد من غير تليفون محمول، يعني الواحد مثلا أحيانا بيبقى التليفون نسيه كأنه مخنوق، ترى التليفون راح فين، حس كده ان في حاجه ايه رايحه منك وهكذا. فعشان الشباب بتاعنا ده او الجيل بتاعنا ده هيقيم الاسلام، اقول لك ده بعيد جدا، لان انت الان عدوك سلب منك كل شيء، صرت عالي عليه. يعني انت ما تعرفش تصنع محمول، ما تعرفش تعمل نت زي ما بقول، اي كل ما انت فيه الكهرباء اللي موجوده دي اللي جابها لك عدوك. لو قلت لا خلاص ممكن يحطك في ظلمة، يعني 3 4 5 سنين والعياذ بالله ستار أمة الإسلام دي خلاص الإسلام كله. فأرجو يعني أن احنا إخواننا الأفاضل يحاول بقى يجتهد مع ربنا، عسى أن ربنا عز وجل ييسر لنا أن الواحد ممكن قليل من الطاعات تجبره إلى أن يخرج من هذه الحياة. فهنا طبعا نسمع بقى قول عمر بن الخطاب وفعل عمر وفعل الصحابة وفعل المسلمين وقوة الإسلام ولما فتحوا الدنيا، وكل هذا مش بالكلام والخطب والانتخابات والمش عارف ايه والبرلمانات والكلام ده أبدا، فدعوا بالقوة. أذلوا عباد الله هؤلاء الكفار، أذلهم ذل وكسروا أنوفهم أو أجبروا أنوفهم وأرغموها وأذلوه. لكن الكلام اللي موجود هذا يعني ما أظن عاقل يتخيل، وتبقى لا نفسك ايه انت المنهزم. تلاقي واحد يجي لك ويقول لك يعني التخاذل والمفروض يكون نصرة المسلمين والمفروض يكون مش عارف كذا. طب انصر مين وهعمل مين، انصر على ايه، ايه المعركة القائمة اللي موجودة، انا مش عارف انصر نفسي، انا نفسي ضعيف. لو وقعت في فتنة قليلة جدا او ابسط انواع الفتنة ممكن تزلزلني صلى الله عليه وسلم. احنا لما نجمع حول نجمع 100 واحد على الكتاب والسنة ككتاب والسنة بلا هوى يصعب جدا، لكن لو اجتمعنا على هوى نجتمع. لو لاتي خرجنا مثلا ذات واحد ضرب حمادة بالشارع كلنا هنضربه، صح ولا مش صح؟ يعني في مثير، الشيخ حمادة انضرب في السوق، لا ده هيجي فؤاد ويشمر دراعاته وفلان وحسن ويطلع ويضرب وكسر. طب لو اجتمعنا على طاعة معينة، طاعة ما فيش فيها هوى ثقيل، تعالوا نقيم الليل يا اخواننا، تعالوا نعمل الشيء الفلاني، تعالوا تبقى ثقيله جدا جدا جدا. فللاسف الشديد لان الذي يحرك المسلمين شيء لازم يكون فيه لذه معينه، نوع من الهوى معين يحرك، غير هذا ما في محرك. طبعا عمر رضي الله عنه لما واجه هذا اليهودي قال كذبت يا عدو الله، فاجلهم عمر واعطاهم قيمه ما كان لهم من الثمر مالا وابلا وعروضا. المال معروف والابل ايه معروف، والعروض هو كل شيء خلاف الايه المال، يعني كأنه هذا عام، وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك. قال رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن ابن سلم واختصره. أيضا في قضية مهمة جدا وهي قضية من القضايا الخطيرة جدا، قضية يعني يمكن بعض المشايخ كان زمان كان دايما يقول عاوزين نركز على جماعة الأزهر، لأن أنت علشان الآن تصنع شباب يبقى طالب علم والكلام ده هيبقى صعب جدا. طب مش معنى بتوع الازهر، بتوع الازهر عنده مستحس، بتاع الازهر عنده هدف معين، عاوز يطلع مثلا مدرس، يبقى في وظيفه، يبقى مش عارف ايه، ممكن يبقى كذا كذا كذا. فده باب ان نجمع بين الحسنين، انه اديته دنيا ووظيفه وكده وفي نفس الوقت شجعته وفي نفس الوقت ممكن يقيم السنه. وللاسف الواحد جرب فعلا هذا، عشان تلاقي اخ مستقل بذاته ميت، عشان تحركه عاوز تحرك من فلة. فبذلك الشيخ ابو اسحاق صلى الله عليه وسلم وعافيه كان دايما يركز على دول، يعني تلاقي يقول لك لا انا ركز على الجماعه الازهريه، الشيخ فلان وفلان دول مشايخ كبار الان، والكلام ده من التسعينات، كان يجيب عنده بتوع الازهر دول وبالذات المميزين ويقعد ينفخ فيه ينفخ فيه ينفخ فيه، وبقوا الان ما شاء الله علماء كبار، ان في مستحس. فحتى الان العلوم الشرعيه والعبادات لازم يكون عندك مستحس، لازم حد يحثك ويعينك على هذا الباب. لكن أنت بذاتك تستقل كده أن عاوز تبقى متدين وصالح وعاوز تبقى عالم، ما صعب تلاقي عاوز عالم وانت نايم لا تقدم شيء، يعني لا عندك مثلا ترتيب ولا، لكن لا يرتب لك بقى المدرسة أو المعهد الديني والمش عارف ايه والدراسة والكلام ده يرتب لك حياتك، ودي قضية عظيمة جدا، مشكلة كبيرة من أعظم المشاكل اللي بتواجه المسلمين الآن، إن مع الوقت التيار بيتفكفك والمسلمين بيذوبوا في الواقع المر اللي احنا عايشين فيه. أقف هنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.